العراق الحر في براغ ونشرت الأخبار. أعلنت وزارة الصحة العراقية أن الهجوم بسيارة ملغومة على مركز لتجنيد للجيش العراقي في بغداد يوم الخميس أدى إلى مقتل 35 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 130. ونقلت تقارير عن مصادر أمنية عراقية أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة لم يعرف نوعها إذ لم يبق منها سوى المحرك ومقياس السرعة. وأضافت المصادر أن السيارة كانت معبأة بقذائف مدفعية وتم تفجيرها أمام مدخل مركز التجنيد. وقد زار رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي موقع التفجير وأعلن أن حكومته مصممة على مواجهة أعدائها في أي مكان سواء داخل العراق أو في أي مكان من العالم، مشددا القول بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام إيذاء الشعب العراقي حسب تعبيره. وحذر علاوي من وصفهم بالزمر الضالة من أن أيامها في العراق باتت معدودة، مؤكدا أن الحكومة ستلاحقهم وتقدمهم إلى العدالة وهذا هو الحل الوحيد الذي سنواجه به أعداءنا حسب قوله. وأكد علاوي أن هذه التفجيرات لن تثني العراق ولا الشعب العراقي عن التقدم والاستقرار والسلام. في غضون ذلك أعلن الجيش الأمريكي أن سيارة ملغومة انفجرت اليوم أيضا شمال العاصمة ما أسفر عن مقتل 6 من رجال الدفاع المدني العراقي وجرح 4 آخرين. أعلن متحدث باسم الجيش الأمريكي في العراق أنه لا يوجد قتلى أو جرحى أمريكيين بين ضحايا العملية الانتحارية التي وقعت اليوم قرب مقر تجنيد متطوعين عراقيين للجيش وسط بغداد. وأشار المتحدث أن جميع ضحايا التفجير من المتطوعين العراقيين الذين توافدوا اليوم لاستكمال الفحوص الطبية الخاصة بالتحاقهم بالجيش ومن ركاب إحدى الحافلات التي تصادف مرورها أثناء الانفجار. في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع المجرية أن جنديا من الوحدة المجرية قتل وأصيب آخر يوم الخميس في انفجار استهدف قافلتهما، يشار إلى أن المجر تشارك في قوات التحالف ب 300 جندي. توفي جندي أمريكي ثالث يوم الخميس متأثرا بجراح أصيب بها الأربعاء في هجوم صاروخي تعرضت له قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة بلد شمال بغداد. وكان مسؤولون عسكريون ذكروا في وقت سابق أن جنديين أمريكيين قتلا أحدهما في مسرع الحادث الذي أسفر عن إصابة 23 آخرين منهم 12 عولجوا في موقع الانفجار. وبهذا يقدر عدد أفراد القوات الأمريكية الذين لقوا مصرعهم في الحرب على العراق 837 منهم 617 قتلوا خلال عمليات حربية. من جهة أخرى ذكرت التقارير أن مشاة البحرية الأمريكية اعتقلت يوم الأربعاء 6 من قوات الدفاع المدني العراقي ومدنيا للإشباه في صلاتهم بانفجار وقع في مدينة الرمادي وأسفر عن إصابة 5 عراقيين. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلن عقيد الشرطة علي حسين في مدينة العمارة أن مسلحين من أنصار مقتدى الصدر أطلقوا 5 قذائف هاون على مقر سلطة الائتلاف المؤقتة في المحافظة حوالي منتصف الليل وردت القوات البريطانية على إطلاق النار. وأوضح المصدر أن قذائف هاون سقطت كذلك على قاعدة بريطانية على الطريق الرئيسي بين العمارة والبصرة في الثانية بعد منتصف الليل ثم في الرابعة صباح الخميس. ونفى متحدث باسم الجيش البريطاني في البصرة علمه بتبادل إطلاق النار بين القوات البريطانية ومسلحين عراقيين، لكن المتحدث أشار إلى تعرض سيارة عسكرية بريطانية لنيران أسلحة رشاشة مضيفا أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار. أعلنت بريطانيا يوم الخميس أنها ستقوم بعملية استبدال لقواتها في جنوب العراق، لكن عدد جنودها في المنطقة التي تسيطر عليها سيبقى مستقرا بصفة عامة. وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهر التي يجري فيها وزير الدفاع البريطاني جيف هون عملية استبدال للقوات في العراق. ووصفت الحكومة البريطانية العملية بأنها استبدال دوري أكثر من تعزيزات للقوات البريطانية في العراق، وسيبدأ 600 من البحرية البريطانية بالانتشار الأسبوع المقبل، وستؤدي العملية إلى زيادة في القوات البريطانية ليصل عددها إلى 9100 عسكري. وكانت بريطانيا أعلنت الشهر الماضي أنها سترسل 370 جنديا إضافيا وعددا من الدبابات إلى العراق. تخرج يوم الخميس في الأردن 843 فردا بينهم 50 امرأة يشكلون دفعة ثانية من أفراد الجيش العراقي الجديد. بعد تأهيل استمر 10 أسابيع في دورات الضباط التأسيسية والقيادة الخاصة ودورة هيئة الأركان الخاصة ليعملوا كقادة ميدانيين. ونقلت وكالة رويترز عن مدير مشروع التدريب العميد الركن أحمد الفرجات وهو يخاطب المتخرجين إن الظروف الصعبة التي يشهدها العراق اليوم هي أحوج ما تكون إلى جهودكم الكبيرة والمخلصة، وأنتم تحملون رايات الجيش وراية الوطن. هاجسكم أمن الوطن والمواطن، وشعاركم لا طائفية ولا إقليمية ولا عشائرية حسب تعبيره. وقال الفرجات إن برنامج التدريب يسعى إلى بناء نواة جيش عراقي محترف قادر على الدفاع عن الأمة العراقية وتحقيق الأمن والاستقرار. مستمعين الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
نرحب من جديد بمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ، وأود أن أذكركم بأبرز فقرات الساعة المقبلة. فبالإضافة إلى برنامج قضية في حوار، هناك عدد من التقارير المحلية من بغداد وواشنطن. ننتقل أولا إلى بغداد لنتعرف الآن على رأي الشارع العراقي حول ازدياد ظاهرة أعمال العنف والتفجيرات. جمان العبيدي أجرت هذا الاستطلاع.
أثار الانفجار الذي شهدته العاصمة بغداد صباح هذا اليوم في منطقة العلاوي مشاعر الاحتجاج والاستنكار والغضب لاستهدافه المواطنين الأبرياء. وحول هذا الانفجار إذاعتنا استطلعت آراء المواطنين والذين تحدثوا بالقول.
ممكن أعرف شنو اسمك؟
آلاء، مديرة مصرف.
ست آلاء، أكيد اليوم سمعتي بالتفجير اللي صار في منطقة العلاوي اللي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين العراقيين الأبرياء. شو عايش بهاي العملية الإرهابية؟
يعني الإنسان يعجز يقول رأيه بهالعملية، بس هو في شيء مؤلم ودامي، يعني مو بس مؤلم، بس نريد نعرف انه الاشخاص اللي دي يسوون هالشيء شنو اللي دي يستفادون من عنده. اذا هم يريدون يقاومون، ما حد من الامريكان او اللي هم يقولون هم اعداء اللي دي يروح، هم ابناء هالبلد اللي اخوتنا وولدنا وبناتنا ونسائنا وامهاتنا، فمن دي يدفع الثمن؟
وش رايك بتكرار مثل هذه العمليات وما المقصود منها؟
المقصود منها انه زعزعة القاعدة اللي دي تنبني بهذا البلد. مفروض العناصر الموجودين بها الحمد لله انه قاعدة متماسكة ومتينة، بس خلي سمعون اللي دي يسوون هالشي انه هواي اكو خيرين وهواي عقول سليمة وناضجين ومثقفين، فهالشي ما حيزعزع هالشي. ولازم كل مرحلة التضحيات، والظاهر انه هالابرياء دي يدفعون ثمن هاي المرحلة.
على اكيد اليوم سمعت بالتفجير اللي صار بمنطقة العلاوي واللي راح ضحيت عدد كبير من المواطنين العراقيين الابرياء، والمقصود من هذا هو محاربة الحكومة العراقية الجديدة ام الشعب العراقي؟
تأكيد هي عملية اجرامية، ممكن اسميها اكثر من اجرامية، لانه يعني كلمة اجرام ممكن انه الانسان يقتل فد بشر واحد او اثنين وفترات متقاطعة، أما هذا البشرية اللي تروح ضحايا ما إلها أي ذنب وبعداد هائلة وأوقات متقاربة من الشعب العراقي، هي أكبر من إجرامية أقدر أقول عليها، مو الحكومة. وإلا هي الحكومة، يعني خلينا نفترض أنه هي حكومة مؤقتة 6 أشهر وراح تصير انتخابات. المقصود هي بهذا الموضوع أكيد الشعب العراقي، وأنا أعتبر هي هاي مؤامرة كبيرة جدا، أكبر مما نتخيلها، أكبر مما نتوقعها، وأتوقع أنه يعني داخل بيها أيدي كبيرة وأيدي ممكن نقول من جهات كثيرة، ليس جهة واحدة وليس طرف واحد. وأتوقع أنه هذه العمليات أنه راح تستمر، لا زال أنه ماكو أمن، ماكو حكومة. أنا أعتقد أنه الحل الوحيد لهذه المواضيع هي استلام الأمن من قبل الشعب العراقي، من قبل جهات الأمن العراقية، الشرطة والمخابرات والاستخبارات العراقية.
أنا أمضية مواطنة عراقية، وأنا أتأثر يعني بهذا الشيء الصعب، يعني كل مواطن عراقي من أدنى يروح متأسفين عليه. ذولا كلهم أولادنا، ذولا أكبادنا، يعني رايح على شغله ويريد يجيب عيش الأطفال، يعني شون يعني والله ما أعرف، يعني هذا الوضع يعني مدى نقدر نتحمله، يعني لا بدون رب العالمين يباوع علينا يباوع على ولدنا، ما أعرف والله ما أعرف شاحتي، يعني شنو ذنب هالشباب؟ هاي الشباب الحلوة بعد لا مشتغلين وقسم ما متزوجين وقسم عندهم أطفال، يعني هذا ابن أختي يخاف يطلع من السيارة مالته، ذاك اليوم سلبوه وقتلوه، والله وأهل البيت وكفوله. هسه قاعد بدون عمل، يخاف يطلع حتى بالسيارة، يعني قاعد يقول مين أجيب عيشة جهالي، قاعد خال إيده وقاعد أربع أطفال برقبته وقاعد يقول شو أسوي، حتى ماكو أمان أطلع. يعني دلونا فرد حل، يعني هذا مو وضع. يعني الأمريكان يجوا هم دي يسترون علينا ويسوون نشارة، أشو النوبة كلها تطلع، مين يجيبون السيارات المفخخة؟ احنا عراقيين، احنا كتلتنا الحروب، ما عندهم مين يجيبون يشترون سيارات، هم عيش أولادهم والبيوتهم ما عندهم. يعني سوونا حل، سوونا شارة، يعني يومي احنا نشاهد والله من النام نشاهد ونقول احنا راح نموت هاي الساعة وما نعرف شنو الحل.
والله اكيد سمعني بي، ماكو احد ما سمع بي، لان احنا يومية صار نصبح بانفجار، ما شاء الله كلك شبابنا اللي دا يفجرون، اكيد يعني هذولا اولا وقبل كل شيء هذولا مو عراقيين نهائيا. واول شيء اقوله رجاء رجاء كل العرب خلي يطلعوهم من العراق، كل العرب يطلعوهم مدة سنة يصفون العراق، لأن كل العرب صراحة نهائيا ما يحبونه، دول مجاورة غير مجاورة كله وبدون استثناء يطلعون كل العرب، هذا رأي كل العراقيين، ولا عربي يبقى، لأن مستحيل هالأعمال اللي تصير يسويها شخص عراقي نهائيا. أكو أعمال بسيطة قد يجوز، بس أي عراقي ما يهلا يقتل هالقد عدد من الشباب يوميا وبمكان، يعني ما أعرف ذولا بعيدين عن الدين، بعيدين عن الإنسانية، يعني ذولا مو بشر نهائيا، مو بشر.
زين هاي الجهة اللي تسوي هاي الأعمال الإرهابية تعتقدين هي فخورة باللي تسويه؟
لا أبد، أكيد مو فخورة. يعني إيش دا أقولك، ذولا يعني ناس هم مرتزقة أصلا، ذولا جهة معينة تدفعهم، وأكيد مو طبيعيين، أكيد ما يعرفون نفسهم، لأن ماكو بشر بهالوحشية هاي نهائيا. احنا نريد عيني من الحكومة الجديدة تاخذ هذا إجراء، إن شاء الله تسوي منع تجول، إن شاء الله تسوي من هسه الحكم العرفي، زين هم راح يعني يسوون هسه العرفي هذا، يعني ولا بعد أسبوعين إيش راح يبقى بينا، إيش راح نصفه، إيش قد نصفه، إيش بقى بشبابنا، كله دا يروحون شباب، وين ماكو تجمع، حجة والله هذا موقع بقاعدة أمريكية، لو قيادة أمريكية نسمع باللي توقع على المنطقة الخضراء، ومنطقة الخضراء وكل شيء ماكو كله دخان، زي ليش احنا هيك المئات وبالشباب ده تروح، خلي يسوون لنا شارع، خلي يسوون منع تجول، خلي يسوون فلوجة من كانوا بيها، وين اكو تفخيخ، ما كان اكو تفخيخ، على وش عافوا الفلوجة يعني، اذا منك 100% منك، ومو اهل الفلوجة صدقيني، يجوز اكو كم نفر ضال، كم نفسية ضعيفة بأهل الفلوجة، بس أكو وستأكدنا 100% دي يجون من برا، شنو ذنبنا إحنا؟
هذه الأصوات لمجموعة من المواطنين العراقيين والذين عبروا عن رأيهم بالانفجار الذي حدث صباح هذا اليوم في منطقة العلاوي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن سيداتي وسادتي، فلننتقل إلى واشنطن لنتابع تقريرا حول ما تناقلته وسائل الإعلام الغربية من تعليقات على أنباء تفجير أنابيب النفط في الأيام الأخيرة، في حين طلب عضو في الكونغرس بزيادة عدد القوات الأمريكية في العراق. سمير إسكندر أعد هذا التقرير.
تناقلت أجهزة الإعلام الأمريكية المشاهدة والمقروءة أنباء تفجيرات أنابيب نقل النفط في الأيام القليلة الماضية، وأظهرت تعليقات الصحفيين والمشرعين الأمريكيين حالة من الانزعاج، حيث انتقد عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الهام جون ماكين قوام الجيش الأمريكي في العراق وطالب بزيادة عدد القوات الأمريكية هناك. عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جون ماكين:
لم يكن لدينا ما يكفي من القوات في العراق منذ فترة، ولا أعتقد أن لدينا الآن ما يكفي من القوات هناك أو ما يكفي من التخصصات لإداء مهمات مختلفة. وأعتقد أن قواتنا منتشرة في العالم بأكثر منطقتنا، ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتوفير مناخ آمن في العراق.
واعتبر بعض الصحفيين الأمريكيين أن هذه الأنباء لها انعكاسات سلبية على الناخب الأمريكي في وقت لم تعد تبعد فيها الانتخابات الرئاسية الأمريكية سوى 4 أشهر. جوناثان وايزمان المراسل الاقتصادي لصحيفة الواشنطن بوست:
It appears from my conversations with voters that there
يبدو لي من خلال حواري مع الناخبين أن هناك شعور عام بالإحباط بسبب الأنباء الواردة من العراق، ويؤثر ذلك على كل شيء بشكل سلبي، ولا يشعر الناخبون بالتفاؤل، ويعود ذلك بدرجة كبيرة لأنهم لا يحبون ما يحدث في العراق.
وعلى صعيد آخر، تحدد لجنة 11 من سبتمبر التي كلفها الكونغرس الأمريكي التحقيق في إخفاق أجهزة المخابرات الأمريكية في الكشف عن مؤامرة تفجيرات 11 من سبتمبر قبل وقوعها. تحدت اللجنة تأكيدات الرئيس جورج بوش بخصوص وجود علاقة بين نظام الرئيس المخلوع صدام حسين ومنظمة القاعدة، وأوضحت اللجنة أنها تأكدت من خلال المكالمات الهاتفية المسجلة أن محمد عطا قائد المجموعة الانتحارية كان داخل الولايات المتحدة في الوقت الذي قيل أنه التقى في براغ مع أحد المسؤولين في المخابرات العراقية. وكان الرئيس جورج بوش أمس أكد مجددا الصلة بين نظام الرئيس المخلوع صدام حسين ومنظمة القاعدة. الرئيس جورج بوش:
إن الزركاوي هو أفضل دليل على وجود علاقة بين أحد المتعاونين مع منظمة القاعدة ومن ثم مع منظم القاعدة.
وعلى صعيد آخر، أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستعين 150 مستشارا في الوزارات العراقية المختلفة بما فيها وزارتي الداخلية والنفط. وفي نيويورك، أعلنت خبيرة المسائل الانتخابية في الأمم المتحدة المكلفة بمساعدة عملية إجراء الانتخابات في العراق في كانون الثاني عام 2005، أعلنت عن اعتقادها بأن الانتخابات لن تنجح في العراق إلا بعد أن يثق العراقيون بالعملية الانتخابية، وبعد أن يقتنعوا أن الكيفية التي سيصوتون بها ستبقى سرية. وأعربت عن خشيتها أن يحجم العراقيون عن التصويت إذا لم يتوفر هذا الشرط. وأكدت كارينا باريلي بعد زيارة ميدانية في العراق أنه سيكون من الممكن إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها، ولكنها لم تستبعد في نفس الوقت إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب العنف. وقالت كارينا باريلي: يجب تأمين ما بين 100,000 إلى 120,000 شخص للإشراف على الانتخابات التي ستجرى في حوالي 30,000 مكتب اقتراع. وأضافت في نهاية مؤتمرها الصحفي أن الخطوة الأولى الحاسمة هي تسجيل الناخبين. سمير اسكندر، إذاعة العراق الحر، واشنطن.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
وما زلنا أعزائي نتابع عددا من التقارير المحلية الواردة إلينا من بغداد، حيث أنجز مركز بحوث السوق وحماية المستهلك عملية لاستطلاع الرأي حول توقعات المواطنين بشأن أداء الحكومة الجديدة ورئيسها غازي الياور. نبيل الحيدري أجرى لقاء مع رئيسة المركز الدكتورة منى تركي الموسوي.
تأسس مركز بحوث السوق وحماية المستهلك عام 1997 هيئة استشارية علمية في اختصاصات متعددة يستعان بها للإشراف والتوجيه لنشاطات مختلفة مرتبطا برئاسة جامعة بغداد، ويقع تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للفرد والمجتمع في قائمة أهداف هذا المركز الذي قام مؤخرا باستطلاع للرأي العام تناول الموقف من الحكومة الجديدة ورئاستها ومهامها، فقد نالت الحكومة الرضا والقبول من المستفتين بنسبة 83% تدرجت بين جيد جدا ومتوسط والقبول، فيما وجدها 17% حكومة ضعيفة، فيما اعتقد 47% بأن الحكومة الجديدة لن تستطيع تحسين المستوى الاقتصادي للبلد، فيما رأى 53% إمكانية تحسينها للاقتصاد بدرجات متفاوتة، وأبدى 67% تفاؤلهم بأن الحكومة الجديدة ستساعد في تحسين الاستقرار والأمن في العراق، ولم يبدو 33% منهم متفائلين في هذا الجانب. عن أداء مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التقينا دكتورة منى تركي الموسوي رئيسة المركز، وكان هذا الحوار.
قام مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد ومن خلال شعبة قياس الرأي العام بإجراء استطلاع مبكر لعينة عشوائية متوسطة الحجم تضم مختلف شرائح المجتمع العراقي حول رأي المواطن العراقي بتشكيلة الحكومة الجديدة وتوقعاته المستقبلية بمستوى إدائها في تحسين المستوى المعاشي، واقع التربية والتعليم العالي، واقع الخدمات الصحية التي تردت كثيرا نتيجة السياسات السابقة، واقع مستوى الاقتصادي مثلا معالجة أزمة السكن، البطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية، الوضع الأمني بصورة عامة، أيضا موضوع خدمات الكهرباء، مدى الدعم الذي ستقدمه لمنظمات المجتمع المدني.
هذا النشاط دكتورة منى كيف تنقل نتائجه إلى الجهات ذات العلاقة؟ يعني عملية استقصاء الرأي واستطلاع الرأي عمل مهم، ولكن إلى ماذا يؤسس عليه؟
مؤكد نضع الدراسة والاستطلاع بنتائجه ودون التعليق عليه، يعني أفضل ما نعلق عليه. نرى مدى تقبل المواطن العراقي لتشكيلة الحكومة الجديدة وتنبؤاته ما الذي ستقدمه لها. نتأمل أنه تأخذ هذا الاستطلاع بنظر الاعتبار جميع الجهات، نتأمل أنه يأخذ بنظر الاعتبار آراء المواطن العراقي وما سيقدمونه من خدمات للمجتمع العراقي.
هذا النوع من الاستطلاع الرأي هل هو يثقف المواطن العراقي بأهمية رأيه وإعطاء رأيه وتشخيص الملاحظات؟ هل يعود المواطن على نوع من الديمقراطية، النقد والمتابعة للمسؤولين؟
مؤكد يعني يصب في موضوع الديمقراطية والأخذ بنظر الاعتبار الرأي والرأي الآخر، ونتأمل إجراء استطلاع آخر قبل نهاية الفترة الانتقالية، يعني قبل شهر من نهاية الحكومة المؤقتة لمقارنة الاستطلاعين.
تعبير حماية المستهلك يشير إلى أن المستهلك تحموه من المنتوج الخطأ أو التصرفات الاقتصادية التي تسيء إلى المستهلك، هل هذا جزء من اختصاص مركزكم دكتورة منى؟
حقيقة مفهوم حماية المستهلك مفهوم واسع جدا، يعني يضم كثير من يصب في كل المجالات تقريبا من السلع والخدمات بصورة عامة التي تقدم للمستهلك.
وهل من الخدمات أيضا نشاطات المنظمات المدنية، منظمات المجتمع المدني؟ قصدي هل أنتم تتلمسون اعتراضات ورضا المواطن على هذه الخدمات أيضا؟
نعم، نستقبل حتى شكاوى المواطنين في هالاتجاه هذا، ونبحث عندنا وحدة رصد السوق والمتابعة، ولدينا مختبر سيعمل إن شاء الله على ليس فقط على ما يستقبله المركز من شكاوى، إنما أيضا نبحث عن ما موجود القضايا السلبية والظواهر السلبية في السوق العراقية ودخول كثير من السلع بمختلف أنواعها بعد ما أصبحت الحدود مفتوحة دون رقابة. فالمركز لديه أيضا مشاركات فاعلة في اللجان الاستشارية على مستوى الهيئة الاستشارية للأغذية. مركز بحوث سوق وحماية المستهلك له دور فعال في هاللجنة، وهي تضم خبراء من الجهات ذات العلاقة من وزارة الصحة، التجارة، الزراعة، الصناعة، الداخلية، الجمارك، والجهاز المركزي للتقييم السيطرة النوعية، فعديد من الجهات اللي تعمل لضمان صحة وسلامة الأغذية التي تقدم للمواطن العراقي.
نتائج استطلاعاتكم هل في نيتكم توزيعها وإعلانها بطريقة منتظمة بحيث يتم تلاقيها من أجهزة الإعلام كما نفعل الآن عبر إذاعتنا ربما تشيع ثقافة رقابة لدى المواطن؟
مؤكد، وكذلك حصلنا على موافقة السيد رئيس الجامعة بعد أن اطلع عليها وأمر بنشرها إعلاميا.
ويذكر أن 87% ممن شاركوا في استطلاع الرأي الأخير الذي أجراه مركز بحوث السوق قد أبدوا دعمهم لقرارات الحكومة العراقية، فيما صوت 13% بالضد أو الحيادية من قراراتها. وردا على سؤال ورد في الاستبيان، هل تعتقد بأن الحكومة الجديدة قادرة على إخراج قوات الائتلاف من العراق؟ أجاب 60% بالنفي، بينما أبدى 76% من المستطلعين ثقتهم بأن العراقيين سيتمكنون بأنفسهم من قيادة العراق دون مساعدة قوات الائتلاف. نبيل الحيدري، بغداد.
ونبقى في بغداد فترة أطول لنتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة وطرق التدريس الجديدة في كلية طب الأسنان في الجامعة المستنصرية. عماد جاسم التقى مع عميد الكلية للحديث عنها والظروف التي تواجهها.
بعد استحداث كلية طب الأسنان في الجامعة المستنصرية، وهي الكلية الثالثة في العراق في تخصص طب وجراحة الأسنان بعد كليات جامعة بغداد وجامعة الموصل، بدأت هذه الكلية بأقسامها الحديثة باستخدام الطرق التدريسية الحديثة ولأول مرة من خلال تقديم أحدث التقنيات المتطورة والتي تواكب المستجدات في دول العالم. وهناك خطة لإرسال الكادر التدريسي في الكلية إلى جامعات أوروبية وأمريكية لغرض تواصل الاندماج مع المناهج الحديثة. وقد أقرت وزارة التعليم العالي العراقية العمل بمنهاج تقديم المواد العلمية والمناهج التدريسية للكليات بشكل منفصل، أي دون شرط التقييد بمناهج الجامعات والكليات الأخرى. لهذا رسمت هذه الكلية خطة جديدة وحديثة لمنهاجها المستقبلي عن تأسيس الكلية والظروف التي تواجهها. تحدث لإذاعتنا الدكتور جمال عزيز مهدي، عميد كلية طب الأسنان في الجامعة المستنصرية.
تم استحداث كلية طب الأسنان الجامعة المستنصرية. في كليات طب الأسنان تتكون من 5 مراحل. تم استحداث كلية طب الأسنان الجامعة المستنصرية لغرض بأنه يعني يقل الاستيعاب العالي جدا لكلية طب الأسنان جامعة بغداد اللي تضم ما يقارب 400 طالب للمرحلة الواحدة في جامعة بغداد. كليتنا هنا تضم ما يقارب 70-80 طالب في المرحلة الواحدة. الأقسام المتكونة من كليتنا يعني تشبه أقسام كل أقسام كلية طب الأسنان اللي موجودة في الكليات البقية، اللي هي من العلوم الأساسية: قسم معالجة الأسنان، قسم صناعة الأسنان، قسم صحة الأسنان، قسم أمراض ما حول اللثة، قسم تشخيص الفموي، قسم أمراض الفم، وقسم أشعة الأسنان. كل هاي الأقسام اللي هي أقسام تدريسية وبنفس الوقت علاجية تقدم العلاج إلى المرضى. وبدأنا بالعلاج للمرضى بتدريب الطلبة هذا العام للمرحلة الرابعة، وزارنا ما يقارب 4500 مريض خلال هذه السنة، وهذا شيء جدا ممتاز في هذه المنطقة اللي هي الشيخ معروف اللي المحدودة السكان.
دكتور، اللي عرفناه بأنه كليتكم تميزت أو استحدث فيها طرق تدريس حديثة تختلف عن جامعة بغداد والجامعات الأخرى.
طرق يعني هي طرق التدريس اللي استحدثت وليست المواد العلمية. المواد العلمية يجب أن تتشابه في جميع كليات طب الأسنان، ولكن الطرق التدريسية اللي اختلفت. يعني استحدثنا بأنه الحاسوب دخلنا الحاسوب في المحاضرات العلمية وطريقة عرض السلايدات الداتا شو في المحاضرات العلمية، وهذا فشي يساعد الطالب أنه فهم المحاضرة أسرع، لأنه يعني طريقة النظر وطريقة السمع في نفس الوقت في المحاضرة العلمية وليست طريقة السمع فقط. فلهذا بأنه هذه الطرق العلمية يعني إحنا الحمد لله بأنه استحدثناها في كليتنا قبل ما الكليات البقية، وكانت هاي مقتصرة بس على الدراسات العليا في مثلا جامعة بغداد أو جامعة الأخرى اللي هاي الطريقة. إحنا يعني صارت للطلاب اللي الدراسات الأولية استفادوا من هذه الجانب.
طيب دكتور، هل من المؤمل فتح أقسام لدراسات العليا في كلية طب الأسنان؟
نحن يعني نتمنى بأنه تنفتح الدراسات العليا، لكن حسب القوانين الموجودة بالتعليم العالي الاستحداث يكون بعد تخريج دورتين من المراحل الأولية، فإن شاء الله ورا ما تتخرج دورتين عندنا بالمراحل الأولية فهذا من إحدى الأولويات اللي موجودة عندنا كإدارة في الكلية بأنه نستحدث الدراسات العليا.
بعد هذا الكم الكبير اللي استوعبتوه من الطلبة وممكن أن تطور على سنين القادمة، هل برأيك بأن هذا المكان مناسب في شارع معروف ووسط الأحياء السكنية إلى كلية مهمة وكبيرة مثل طب الأسنان؟
أول ما استحدثت كلية طب الأسنان جامعة المستنصرية كانت هذه البناية يعني بناية مؤقتة لمجمع كبير كان عندنا في منطقة البياع، مجمع يحوي أربع كليات تابع للجامعة المستنصرية هي كلية الطب وكلية طب الأسنان والتمريض والصيدلة. ذاك المجمع كان يعني مجمع كبير يشبه مجمع الشادرية لجامعة بغداد، وياه مستشفيان، مستشفى واحدة لطب الأسنان والمستشفى الثانية للطب العام. لكن ظروف الحرب والظروف وبدأ بالمشروع في عام 2002 وبنت الأساسات وصعد المشروع، لكن الحرب وقفت هذا المشروع، والآن سمعنا بأنه حتى بأنه الأساسات نفسها يعني تفلشت. كانت بأنه اللي كمل من ذاك المشروع بناية واحدة لكلية الصيدلة، صيدلة صناعية تابعة للجامعة المستنصرية، لكن كلية طب الأسنان والمستشفى مالتها بنت الأساسات لكن لم تكمل. لو كانت يعني تلك البناية كاملة بأنه كان فشي مثالي لأي كلية طب أسنان، لأنه كانت تحوي جميع الأقسام بجميع الطلبة بجميع أي مستلزم أنت تحتاجه كطالب طب أسنان كان ممكن تحصله بذيك البناية. لكن في وضعنا الحالي في هذه البناية يعني إحنا نقول الحمد لله بأنه إحنا وصلنا للمرحلة الرابعة، لكن البناية لا ما تكفي، ويعني مكانها يعني مو مال كلية طب أسنان.
كان هذا اللقاء مع الدكتور جمال عزيز مهدي عميد كلية طب الأسنان في الجامعة المستنصرية، وقد تحدث عن تأسيس الكلية والتهيؤ للعام الدراسي الجديد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
Fire.
سنين انتظر
أعزائي. من القضايا التي لها علاقة بالتلوث البيئي في العراق وقضية معالجته سنستمع إلى لقائنا عده حسين سعيد مع الباحث الدكتور كاظم المقدادي عبر برنامج قضية في حوار. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات إسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعي الأعزاء، أرحب بكم أجمل ترحيب إلى حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار التي نخصصها لموضوع التلوث البيئي في العراق. الخامس من حزيران هو اليوم العالمي للبيئة، وهو اليوم الذي تستغله المجتمعات والحكومات الحريصة على شعوبها ومستقبلها لتسليط الضوء عبر فعاليات مختلفة على المشاكل البيئية والحلول المقترحة لمعالجتها. كما أن هذا اليوم يعتبر مناسبة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب لحماية البيئة ومنع التلوث بكافة أشكاله. وفي العراق لم يكن نظام حكم البعث الذي استمر أكثر من 3 عقود كارثة على الناس فحسب، بل على البيئة أيضا، وإن الكارثة التي حلت بالبيئة العراقية تفوق في حجمها حدود كل تصور، خاصة إذا ما أدركنا بأن الإشعاعات الناجمة عن الذخيرة المطلية باليورانيوم المستنفذ التي استعملت في حربي عام 1991 والعام 2003 ستبقى مصدر خطر يهدد الإنسان والحيوان والنبات والماء والهواء لملايين السنين. عن حجم الكارثة البيئية ودور الهيئات الدولية والوطنية في إزالة ما يمكن إزالته من آثار التلوث البيئي كان لنا هذا الحوار مع الدكتور كاظم المقدادي، الباحث في مجال الأضرار الصحية والبيئة لليورانيوم المنظم. الدكتور كاظم المقدادي، الباحث في مجال الأضرار الصحية والبيئة لليورانيوم المنظم، مرحبا بك في برنامج قضية في حوار.
ومرحبا بك أيضا.
دكتور كاظم، كما هو معلوم أن نظام البعث لم يكن رحيما مع البيئة كما لم يكن كذلك مع الناس، والكارثة التي نزلت بالبيئة في العراق لم تكن كلها نتيجة الحروب، بل أن النظام نفسه بتصرفاته هذه كان كارثة على كافة الأصعدة وفي مقدمها البيئة. هل لكم أن تسلطوا الضوء على حجم الكارثة التي ألحقها النظام البائد بالبيئة العراقية؟
نعم، الحقيقة أن قولك صحيح تماما، إذ أن النظام البائد لعب دورا كبيرا وأساسيا في تحطيم البيئة العراقية، بالإضافة إلى سياساته الطائشة في تحطيم شعبنا العراقي. كما تعرفون أن من ضمن سياسات النظام البعثي البائد في العراق هو اتجاهه إلى مسألة البحث عن أسلحة الدمار الشامل، وقد حصل على الكثير من هذه المواد القاتلة والمدمرة، وتعلمون أيضا أنه استخدمها ضد شعبنا العراقي في حلبجة ضد الأكراد، وأيضا في منطقة الأهوار وفي جنوب العراق، وكذلك أيام الحرب الإيرانية العراقية عندما اندحر الجيش العراقي وبدأ يتراجع فاستخدم أيضا السلاح الكيميائي ضد الإيران، لكن الرياح أعادته باتجاه معاكس نحو الأراضي العراقية مما أدى إلى قتل وإصابة الآلاف من العراقيين. بالإضافة إلى هذا تعلمون أن النظام سعى إلى بناء موقع تموز النووي والذي ضربه الإسرائيليون في عام 1981، وتدمرت الكثير من المواد النووية التي هي على شكل سائل، وهذه أخطر ما كان موجود في المركز آنذاك. وكذلك نتيجة السياسات المتهورة للنظام، السياسات الإجرامية التي أدت إلى غزو دولة الكويت الشقيقة، وبالتالي ما ترتب على تلك الحرب الإجرامية من تدمير خبراء الأمم المتحدة لأسلحة وإلى مواد سامة، وخ خطرة في الأراضي العراقية.
طيب دكتور عفوا، يعني كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعد عقب الحرب قبل عام، أكثر من عام يعني تقريبا، بإجراء مسح لمعرفة نسبة الإشعاع في الهواء والتراب والماء في العراق نتيجة استعمال قذائف اليورانيوم والمستنفذ، لكن الوعد يبدو أنه بقي دون تنفيذ ليومنا هذا. والسؤال الذي يطرح نفسه هو أنه إذا كان نظام البحث البعث المنهار يمنع إجراء الدراسات لمعرفة أثار تلك القذائف، فماذا يمنع الآن الهيئات الدولية المختصة بعد زوال حكم البعث بتنفيذ وعدها ووضع برنامج فعلي لمساعدة العراقيين على الخروج من هذا المأزق؟
نعم، الحقيقة أنا طرحت هذا الموضوع عدة مرات في وسائل الإعلام العربية والأجنبية. يعني هنا الحقيقة لا تتحمل المسؤولية فقط هيئة الأمم المتحدة، الوكالات المتخصصة ومنها يعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرها، يعني تتحمل جزء من هذا. يعني على سبيل المثال برنامج الأمم المتحدة للبيئة حاول أن يتلافى التقصير الحاصل سابقا، وأيضا التقصير هو تحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، وبادر في يوم 26/4/2003 يعني بعد الحرب بأيام، طلب من الولايات المتحدة باعتبارها سلطة الاحتلال أن تسمح لخبرائه بدخول العراق لإجراء دراسة شاملة ميدانية للتأكد من الأضرار الحاصلة في البيئة. وكان في نية خبراء البرنامج أن لا يبحثوا فقط عن التلوث الإشعاعي الحاصل نتيجة استخدام الولايات المتحدة وبريطانيا لأسلحة المطلية للأسلحة للقذائف المطلية باليورانيوم المنظف، ولكن أيضا ل يعني فحص شامل لكل عوامل التلوث الحاصلة في البيئة. وكان في نيتهم أيضا يربطون عوامل التلوث ابتداء من الحرب العراقية الإيرانية من عام 1980 وبعدين حتى إلى حرب 1991 وأيضا الحرب الأخيرة، وكان هنالك فرصة كبيرة أن تضع حد للجدل الدائر حول مدى وأخطار هذا السلاح الفتاك، لكن الولايات المتحدة للأسف لم تسمح لخبراء الأمم المتحدة بدخول العراق لحد اليوم، مع أنه كرروا الطلب هذا. ليس هذا فقط، وإنما إذا تتذكرون أنه نتيجة سقوط النظام والانفلات الأمني الذي حصل وما جرى من نهب وسلب العديد من مؤسسات الدولة ومن جملتها مركز هيئة الطاقة الذرية العراقية في التويتة، حصل تلوث إشعاعي خطير وكبير، وأكدت منظمات دولية متخصصة وعلماء أيضا مستقلين دخلوا للعراق، وأيضا رفضت أن تسمح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تدخل العراق، على الأقل أن تقيم مدى المخاطر التي حصلت، ولم تسمح لهم إلا بعد مرور ستة أسابيع، وحددت دخول الخبراء فقط إلى موقع واحد للتأكد من البراميل التي كان يعني للتأكد من العدد كم باقي منها وكم اختفى التي تحتوي على اليورانيوم.
ولكن دكتور، يعني ما هو السبب في هذا في الامتناع عن السماح لهؤلاء المختصين أن يقوموا بواجباتهم أو بعملهم؟ ما هو
العديد الموضوع مرتبط ب جريمة حرب اقترفت من قبل قوات الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية والفرنسية أيضا عام 1991، وهذه الجريمة تترتب عليها تبعيات كثيرة. أولا كان ينبغي أن تعترف هذه القوات بأنها يعني اقترفت هذه الجريمة، ثانيا تترتب عليها يعني دفع تعويضات ضخمة أنا قدرتها بمساعدة اقتصاديين وخبراء في هذا الموضوع، تكلف حوالي 600 مليار دولار لتنظيف المناطق التي ضربت في العراق وأفغانستان وفي كوسوفو ويوغسلافيا السابقة، معالجة المصابين، تعويض القتلى والمصابين وغيرها من الأمور. وبالتالي هو هذا السبب الأول والأخير الحقيقة. وإلا لماذا بلد مثل أمريكا يطالب بالحرية والديمقراطية وتدعي أنها تنشد السلام تدخل محررة للعراق لكنها تحول الشعب إلى شعب عليل مريض سوف تستمر إلى مئات آلاف السنين هذه الجريمة؟
معنى ذلك أنه في رأيك أن السبب هو وراء هذه العملية هو سبب سياسي، موقف سياسي فقط؟
نعم، هذا هو السبب الأول والأخير، سبب سياسي، وليس هذا هو رأيي الحقيقة، هو رأي الكثير من العلماء والمتخصصين في هذا المجال.
طيب
لماذا على سبيل المثال العام الماضي كان مؤتمر وزراء البيئة الذي انعقد في باريس للدول الأوروبية، وقدم مدير البرنامج للبيئة التابع للأمم المتحدة الدكتور كلاوس توبفر كلاوس تقرير من 88 صفحة إلى الوزراء، وكلهم يعني أبدوا استعدادهم في المساعدة، وأول بلد يعني تضامن مع الموضوع هو الحكومة البريطانية، وأبدت استعدادها أن تقوم بعملية تنظيف على الأقل ما حصل خلال الحرب الأخيرة، حرب عام 2003. طيب. ولكن الولايات المتحدة ضغطت من جديد ورفضت وقالت بالحرف الواحد أنها ليست مستعدة أن تقوم بأي تنظيف في أي منطقة تستخدم فيها.
دكتور، والحالة هذه ما هو موقف المؤسسات العراقية مثلا، وزارة والمؤسسات العراقية الآن جديدة طلعت، وزارة البيئة العراقية مثلا، أو المسؤولين الآخرين في الحكومة العراقية الذين يتولون المسؤوليات الآن في هذه الوزارة أو في مؤسسات أخرى لها علاقة بالبيئة وإلى غير المياه وغير ذلك، ما هو موقفهم؟
الحقيقة يعني أنا شخصيا وغيري من المختصين في هذا الموضوع والمعنيين بهذا الشأن ناشدنا وزارة البيئة وركزنا على هذا الموضوع، وقلنا أن الموضوع هو يعني من الصعب أن تتكفل به فقط وزارة البيئة، وإنما يجب أن تساعد وزارة الصحة ومؤسسات وبحثية أيضا. وهنا على سبيل المثال يعني وزارة العلوم والتكنولوجيا، وكذلك بالاعتماد على معونة ودعم ومساعدة مؤسسات بحثية دولية يعني سواء كانت مستقلة أو تابعة للأمم المتحدة، وتطلب من عندها يعني على الأقل ناشدنا وزارة البيئة وزارة الصحة أن تقوم بدعوة مثلا برنامج البيئة، وكذلك منظمة الصحة العالمية، وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدخول العراق وللقيام بفحوصات هي تجريها. يعني أنا أشير هنا أغتنم الفرصة وقد نشرت عن هذا وغيره أيضا نشر أن مركز أبحاث اليورانيوم هو مركز دولي يعني مستقل دخل العراق خلسة، وخبراء قاموا بأبحاث وأتأكدوا انتشار التلوث الإشعاعي في عموم العراق يعني من بغداد وحواليها إلى البصرة، وفي حوالي 10 مدن 12 مدينة كبيرة كلها متلوثة، ودرجات التلوث وصلت حتى إلى 30 ألف مرة عن الحد المسموح به. أعيد الرقم يعني 30 ألف مرة عن الحد المسموح به تلوث إشعاعي موجود في العراق. وليس هذا فقط، وإنما سنين من العلماء الذين كانوا يجرون التحاليل وهم يعني في العراق وما بقوا أكثر من أسبوعين، الآن سنين من عندهم مصابين بأعراض التلوث الإشعاعي، وواحد منهم العالم الكندي تيد ويمان. يعني هذه موجودة حقائق وأكيدة، وإحنا نعول الآن على يوم 30 حزيران لما تقوم يعني ترجع السيادة إلى العراق كاملة، ويعني نعتمد على سلطة وطنية حريصة على حاضر ومستقبل شعبنا العراقي. السلطات الأمريكية سلطة الاحتلال رفضت حتى نتحذر الناس على الأقل تحذير الناس، في حين هي كانت تضع إشارات وأنا فضحتها في كثير من المقالات وبصور تحذر جنودها أن لا يقتربوا من الركام المضروب باليورانيوم المنظم، لكنها كانت تحرم تمنع يعني نشر على الأقل التحذير المواطنين المساكين الأبرياء المدنيين.
طيب دكتور عفوا المقاطعة، يعني الآن في بكلمة أخيرة وبقى عندنا حوالي دقيقة بس.
نعم.
بس أريد نعرف أنه في هناك تقارير كثيرة تقول أنه قذائف اليورانيوم المستنفذ استخدمت كميات كبيرة من في حرب 91 و2003 تبقى مصدر خطر لملايين السنين.
نعم.
هل هذه مبالغة أم حقيقة؟
أربع مليارات ونص
سنة تبقى هذا الأخطار موجودة،
تبقى تشع،
معناته الشعب العراقي مهدد طوال هذه الفترة.
نعم
بهذا.
وليس فقط الشعب العراقي، والكويت والسعودية وقطر والبحرين، وهذا ما أكد الكثير من العلماء الذين أجروا يعني اختبارات علمية مؤكدة ومثبوتة ومنشورة، وعندي مصادر بالآلاف اللي تؤكد هذا الموضوع، وأنا ما زلت أواصل الحقيقة التعريف بهذا الموضوع، ونأمل أنه اللي يعني يفرحني أنه بدأت الصحافة العراقية أن تكتب حول هذا الموضوع، وهذا يستلزم تقديري. وإحنا في ختام هذا اللقاء أن أتوجه على الأقل إذا كان الوزراء ما يقومون بواجبهم، منظمات المجتمع المدني الآن اللي بدأت تنبثق بالعراق وتنشط، أنا أدعوها من خلال برنامجكم هذا أن تتحرك على الأقل، أن تكون حريصة على حاضر ومستقبل شعبنا وعلى أطفالنا المهددين بهذا الشأن، وأنا أعتقد أنها تستطيع أن تلعب دور بهذا الشأن.
في الختام لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور كاظم المقدادي الباحث في مجال الأضرار الصحية والبيئية لليورانيوم المنظب، ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، وأن أشكركم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، وأشكر مخرج البرنامج نبيل خوري. أستودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار يوم الخميس المقبل. في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار.